أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور التي لا بد من التنبيه عليها ومن بحثها هو أنه تقدم سابقا أن عقد المستثنى كعقد المستثنى منه يشمل النقيصة والزيادة، هذا فرغنا منه. كل منهما كلا العقدين يشمل النقيصة ويشمل الزيادة. وعليه فترك الركوع ولو سهوا كزيادته سهوا يوجب البطلان، لأنه يعني يدخل في ماذا؟ في المستثنى. الركوع مرة يترك نقيصة يوجب البطلان ولو سهوا، زيادة الركوع أيضا توجب البطلان ولو شنو؟ ولو سهوا. وهذا على طبق القاعدة وموافق كما قلنا للنصوص والفتاوى، باعتبار أن الركوع من الخمسة المستثنات. وأما السجود فهو أيضا كالركوع، نقيصته سهوا موجبة للبطلان، زيادته ولو سهوا أيضا تكون موجبة للبطلان. غاية الأمر أن الفرق بين الركوع والسجود أن الركوع ركوع واحد ما بيتعدد، بينما السجود شنو؟ الواجب من السجود في كل ركعة شنو؟ سجدتان. غاية الأمر أن الواجب في كل ركعة سجدتان وهما الركن، السجدتان هما شنو؟ الركن. فتركهما سهوا تركهما سهوا يوجب البطلان، كما أن زيادتهما سهوا أيضا توجب شنو؟ البطلان. زيادتهما سهوا يوجب البطلان، زيادتهما سهوا كيف تتحقق؟ تتحقق بأن يأتي في الركعة الواحدة أربع سجدات، هذا يكون قد زاد في الركن، وهي ولو صدرت منه سهوا تكون موجبة للبطلان، لأن السجود كالركوع داخل في عقد المستثنى. في كلامه هذا كلام فيهم في الإخلال بالسجدة الواحدة، إذا خلى بسجدة واحدة مو بسجدتين. وأما الإخلال بسجدة واحدة، هنا نقول مرة نفترض الإخلال بسجدة واحدة من جهة الزيادة، كما إذا فرضنا أنه جاء بثلاث سجدات في الركعة الواحدة، ثلاث مرات سجد، هذا زاد سجدة واحدة، هذا إخلال بالسجود من طرف الزيادة. وأما الإخلال بالسجود في سجدة واحدة من طرف النقيصة، واضح بأن يعني يأتي بسجدة واحدة في الركعة واحدة سيجب عليه، فعلا نتكلم عن زيادة سجدة واحدة. وأما الإخلال بسجدة واحدة فإن كان بالزيادة بأن سجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة، فلا إشكال في كونه مبطلا للصلاة إذا كان عمدا، بلا إشكال إذا كان عمدا يكون مبطل للصلاة. وأما إذا كان سهوا، هذا اللي هو محل كلام، سهوا سجد جاب سجدة ثالثة في الركعة الواحدة، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونه مبطلا للصلاة للأدلة الخاصة بلا إشكال، هو لا يكون مبطل إذا زاد سهوا سجدة واحدة في الركعة، هذا لا يكون مبطل للصلاة تصح صلاته، لكن ليش؟ للأدلة الخاصة. من قبيل صحيحة منصور بن حازم وصحيحة عبيد بن زرار المتقدمتين، كان عندنا الروايات في الجزء السادس في صفحة 319 319 باب 14 من أبواب الركوع، الحديث الثاني هي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، واضح مورد زيادة سجدة واحدة، زاد فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة، واضح أنه في السجدة الواحدة لا تضر في ماذا؟ في صحة الصلاة. صحيحة عبيد بن زرارة هي الحديث الثالث في نفس الباب، أيضا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدري أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى، سجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، أي مورد زيادة السجدة الواحدة، قال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، هذه الركعة التي قلنا في الروايتين يراد بها الركوع بناء على العمل، هذه رواية وغيرها من الروايات الخاصة الدالة على أن زيادة سجدة واحدة سهوا لهو مورد هذه الروايات هذا لا يكون موجبا لبطلان الصلاة. القضية من ناحية يعني من ناحية فتوى لا إشكال في هذه الروايات. كلام في هذا في أنه هل يمكن إثبات صحة الصلاة وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا تمسكا بحديث لا تعاد أو لا يمكن؟ حديث لا تعاد أيضا بدلالة على صحة الصلاة بزيادة سجدة سهوا أو لا، ما نقدر نستفيد منه، وإنما الاعتماد يكون على الروايات الخاصة. الظاهر أنه الجواب هو أنه يمكن الاستدلال بحديث لا تعاد على صحة الصلاة وعدم بطلانها بزيادة السجدة واحدة، إذا قلنا باختصاص عقد المستثنى بالنقيصة، هذا الرأي اللي احنا ما وافقنا عليه، ان اكو رأي كان يقول ان عقد المستثنى مختص بالنقيصة ليش بالزيادة، فالزيادة دائما تدخل وين؟ تدخل في المستثنى منه فيحكم بالصحة، لأن عقد المستثنى يختص بماذا؟ فقط بالنقيصة، والهاي الأركان الخمسة، هاي الخمسة إذا تركتها تجب عليك شنو؟ إعادة الصلاة، ما يشمل ماذا؟ زيادة الركن، ما يشمل زيادة الركن حتى إذا صلى سجد أربع سجدات، هاي ما تشملها، ما تدل على ماذا؟ على بطلان الصلاة من هذه الجهة، فإذا ما شملها عقد المستثنى فهو يشملها عقد المستثنى منه. إذن في محل الكلام هو زيادة السجدة واحدة بناء على اختصاص عقد المستثنى بالنقيصة وعدم شمول الزيادة، يمكن تصحيح الصلاة به استنادا إلى دخول هذه الزيادة في عقد المستثنى منه. وفي عقد المستثنى منه رواية تقول لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من نقيصة الخمسة فقط، بناء على اختصاصها بالنقيصة، إلا من نقصان الخمسة، ما عداها كل شيء هذا يكون داخل المستثنى منه. فيمكن تصحيح هذه الصلاة بزيادة السجدة الواحدة استنادا إلى الحديث، لكن بناء على هذا الرأي. وماذا قلنا بشمول عقد المستثنى للزيادة والنقيصة كما هو الصحيح على ما تقدم؟ هنا أكو رأيين في المسألة. الرأي الأول يقول بأنه إذا صار البناء تمسك بحديث لا تعاده، لا يمكن إثبات الصحة وعدم الإعادة استنادا إليه، فلا بد أن نتمسك بالنصوص الخاصة كما قلنا لإثبات الصحة وعدم الإعادة. ليش لا يمكن التمسك به؟ بل لعل التمسك بالحديث يفضي إلى نتيجة معاكسة، يعني لا بد أن نثبت شنو البطلان وعدم الصحة. الرأي الأول يقول هكذا بأن مقتضى إطلاق عقد المستثنى بناء على شمول الزيادة والنقيصة بحسب الفرض بإطلاقه يثبت أن زيادة سجدة واحدة في الصلاة تكون مبطلة للصلاة عقد المستثنى، حتى إذا كان السهو صدرت هذه الزيادة سهوا اللي هو محل الكلام. ليش؟ قل باعتبار أن السجود هو أحد الخمسة، مو ركوع سجود قبلة كذا، لا السجود أحد الخمسة، فهي مستثناة في الحديث وداخلة في عقد المستثنى. السجود عقد المستثنى في الحديث، فيكون الإخلال بالسجود بأي نحو كان مبطلا للصلاة حتى لو كان سهوا. موجي مستثنى يقول، مستثنى يقول أن الإخلال بالخمسة مبطل للصلاة سواء كان عمدا أو سهوا في جميع الحالات. في عقد المستثنى منه يقول أن الإخلال السهوي بغير الخمسة ما يضر الصلاة، لكن الإخلال بالخمسة بأي نحو كان هذا الإخلال بهذه الخمسة هذا يكون مبطل للصلاة حتى لو صدر شنو سهوا. ومن الواضح أن زيادة سجدة واحدة والإتيان بثلاث سجدات في الركعة الواحدة هذا يعتبر إخلالا بالواجب، يعتبر إخلالا بالواجب. ليش؟ لأن الواجب شنو؟ سجدتان، واجب سجدتان، فيجيب ثلاث سجدات هذا إخلال بالواجب. هذا مبني على الكلام عليه، مبني هذا مبني على ما تقدم، مبني على ما تقدم من أن اشتراط عدم الزيادة دليل اللي يقول بأن الواجب في الركعة الواحدة شنو؟ السجدتان. هذا يفهم منا بأنه لا أقل ولا شنو؟ ولا أكثر، لا أقل ولا أكثر. الواجب سجدتين، ثلاثة تجيب هذا ليس هو الواجب، هذا إخلال بالواجب. ليش إخلال بالواجب؟ لأنه يعتبر في هذا الواجب عدم الزيادة كما يعتبر عدم شنو؟ عدم النقص. هذا اللي عبرنا عنه النبي أنه بشرط لا من حيث الزيادة ومن حيث شنو؟ من حيث النقص. هذا معنى استقربناه احنا سابقا في قبال أن يقال بأن عدم الزيادة معتبر لكن مو في الركن، وإنما معتبر في أصل الصلاة. هذا طرحناه هذا الاحتمال لكن قلنا خلاف الظاهر. فبالنتيجة التزمنا بأن عدم الزيادة شرط معتبر في الركن يعني في السجود، معتبر في السجود مو معتبر في الصلاة، أن الصلاة لا تصح إلا شنو؟ إلا إذا جاء بما يزيد على السجدتين. لا، هو الركن لا يتحقق. الركن هو ماذا؟ السجود، الذي تقول الرواية بأن الحفاظ مع الأمور الأربعة الأخرى هذا كافي في الحكم بصحة الصلاة، وإن أخل بغيره من الأجزاء والشنو والشرائط. هذا الركن هو يعتبر فيه عدم الزيادة، وهي نقطة مهمة حتى نوصل إلى النتيجة، أن السجود يعتبر فيه عدم الزيادة على سجدتين. فإذا سجد ثلاث سجدات هذا خالف الاعتبار، يعني خالف الشرط المعتبر في ماذا؟ في السجود. خالف الشرط المعتبر في ماذا؟ في السجود. لأن الواجب سجدتان في كل ركعة كما قلنا، لا أكثر ولا أقل، ويعتبر فيه عدم الزيادة كما يعتبر عدم النقيصة. وقد تقدم أن الإخلال بأحد الخمسة الموجب للبطلان لا يختص بالإخلال بنفس الركن، بل يشمل الإخلال بشرائطه وما يعتبر فيه. هذا ما تقدم مطلب. من دون فرق، ما فرقنا همات فيما تقدم بين أن يكون هذا الجزء الذي أخذ به دخيلا في مفهوم الركن، بحيث أن مفهوم الركن لا يتحقق بدونه، وبين أن يكون دخيلا شنو؟ في صحة الركن. حتى الشرائط المعتبرة في صحة الركن، مو في تحقق مفهومها وتحقق مسماها، لا، معتبر في صحة الركن، بحيث إذا ما جاء به هذا الركن لا يصح، مو لا يتحقق مفهومه. الإخلال بالركن يكون موجبا لبطلان الصلاة، سواء كان ما خل به مما يكون مقوم لمفهوم الركن وحقيقة الركن، أو يكون معتبرا في صحته، لا فرق بينهم. هذا الإخلال يكون موجب علما للبطلان. بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه ينطبق هذا في محل الكلام، يعني قلنا أنه يعتبر في الركن عدم الزيادة، يعتبر في الركن عدم الزيادة. شلون يعتبر في الركن؟ مثلا أن يخلي يد على ركبته، مثلا إذا قلنا باعتبار، هنا يعتبر في الركن عدم الزيادة، فإذا زاد معناه أخل بماذا؟ أخل بما يعتبر في الركن، يعني أخل بشرط من شرائط ماذا؟ من شرائط الركن، وإن لم يكن دخيلا في تحقق مفهومه، فحينئذ يكون هذا إخلالا بالركن. إذا كان إخلال بالركن يدخل في المستثنى، يدخل في عقد المستثنى، هذا إخلال من جهة الشنو؟ من جهة الركن. فإذا دخل في عقد المستثنى فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بالبطلان ولزوم الإعادة. هذا هو الرأي الأول. هذا الرأي الأول واضح، يتوقف على يعني على إتمام أمور تقدم الحديث عنها، يتوقف على أن نقول بأن عقد المستثنى يشمل الزيادة والشنو والنقيصة، هذا واحد. وهذا تقدم سابقا. يتوقف ثانيا على أن نقول بأن عدم الزيادة في السجود الواجب السجدتان، عدم الزيادة في السجود هذا أمر معتبر شرعا في الركن، في صحة الركن، في صحة الركن. هاي اثنين. الأمر الثالث نقول بأنه أن الذي يكون موجب للإعادة هو الإخلال بماذا؟ بالركن، ولو كان الإخلال بالركن بإخلال بما يعتبر في صحة الركن لا إخلالا بما يوجب تحقق الركن وتحقق مفهومه في الخارج. هذا كنا نتجاوزه، لأن أكو شرائط معتبرة في الركن دخيلة في مفهوم الركن، وأكو شرائط في معتبرة في الركن لكن دخيلة في صحته فقط. لابد أن نلتزم بالتعميم، ليش؟ يعني إذا ما التزمنا بالتعميم هذا صحيح يعتبر في الركن لكن يعتبر في صحته، فبعد عقد المستثنى لا يشمله. متى يشمله؟ إذا قلنا بالتعميم بأن الإخلال بالركن مطلقان يكون موجب للإعادة، سواء كان إخلالا بما هو مقوم للركن ويتوقف تحقق حقيقة الركن في الخارج عليه، أو يكون مقوم أو يكون معتبرا شنو فقط لصحة الركن. هذا المطلب أيضا ثبتناه سابقا. ليش ثبتناه سابقا لا تخطرون؟ ثبتناه بهذا الشيء، يعني قلنا بأن الذي يظهر من الحديث أن الخمسة المستثنات في الحديث التي تقول الرواية بأنها من الفرائض التي إذا حفظت تتحقق الصلاة وتصح الصلاة، حتى إذا أخل بما عداها من أجزاء الصلاة وشنو وشرائطها سهوا. هاي الأركان الخمسة، هاي الأمور الخمسة التي تحفظ بها الصلاة والتي تصح الصلاة عند الإتيان بها، كما استفدنا من رواية شنو، قلنا أليس قد ركعت وسجد؟ قلنا بلى، قلنا لا يضرك، نسيت القراءة، نسيت الفاتحة، كله مو مشكلة، المهم أن تحفظ ماذا؟ هذه الأركان الخمسة، هذه الأمور الخمسة، فتصح الصلاة مع انحفاظها وإن أخل بغيرها، لكن لا تصح الصلاة إذا أخل بواحد من هذه الأمور الخمسة. أقول أن هذه الأمور الخمسة اللي لها هاي الخصوصيات لا يعقل أن نقول بأن المراد بها هي هذه الأمور الخمسة الأعم من أن تكون صحيحة أو تكون باطلة، بل يجزم الإنسان بأن المراد بها هي شنو؟ الصحيحة، ما تحفظ به الصلاة والركوع الصحيح والسجود الصحيح المعتبر شرعا، مو الركوع ولو كان باطلا، مو السجود ولو كان غير صحيح ولا يعتبره الشارع. وظاهر أن المراد به هو الركوع والسجود الصحيحان، الركوع الصحيح هو الذي تنحفظ به الصلاة، فلا يضر مع انحفاظه وانحفاظ سائر الأمور الأخرى من الخمسة، لا يضر الإخلال بغيره من الأجزاء والشنم والشرائط سهوا. ولا معنى لأن نقول بأن الأركان المستثنات هي شنو؟ هي الأركان الأعام من الصحيحة وشنو والفاسدة، هذا أصلا ما محتمل. إذن لابد أن تكون الأركان التي تحفظ بها الصلاة هي شنو؟ الأركان الصحيحة، الركوع الصحيح والسجود الصحيح، السجود الصحيح هو الذي تحفظ به الصلاة وهو الركن، خاص ركوع السجود الصحيح شلون هذا يكون صحيحا إذا شنو؟ إذا زاد في السجود سجدة واحدة مع ما قلناه من أن عدم الزيادة معتبر شنو؟ في صحة الركن لا في صحة الصلاة. فهذه الأمور كلها إذا ثبتت حينئذ هذا الدليل يكون تاما لإثبات ماذا؟ أن مقتضى الحديث حديث لا تعاد هو بطلان الصلاة عند زيادة سجدة واحدة فيها سهوان. فإذا النتيجة بناء على هذا الرأي هو أنه لا بد أن نتمسك بإثبات الصحة وعدم الإعادة بيش بالنصوص الخاصة التي قرأناها. هذا الرأي الأول في المسألة. الرأي الثاني في المسألة ليقال هكذا بأن الأمور الخمسة إنما ذكرت في عقد المستثنى باعتبارها مما فرضه الله سبحانه وتعالى، كما أشير إلى ذلك في ذيل حديث لا تعاد وفي النصوص الأخرى التي استدللنا بها على قاعدة لا تعاد، كلها تشير إلى هذا المعنى أن هذه الأمور الخمسة المستثنات هي مما فرضه الله سبحانه وتعالى، لا تنقض السنة شنو الفريضة، وفسرت الفريضة بأنه ما فرضه الله في القرآن الكريم بناء على المشهور، أو احتمال أنه فرضه الله أعم من هذا، بس بالنتيجة هي إنما ذكرت في المستثنى باعتبارها مما فرضه الله سبحانه وتعالى. في المعيار ملاحظة ما هو المفروض من قبله سبحانه وتعالى، حينئذ بناء على هذا نقول، هذا الرأي الثاني يقول بأنه نقول أن ما ثبت بالفرض الإلهي في القرآن الكريم بناء على أن الفريضة هي ما فرضه الله في كتابه، أن ما ثبت بالفرض الإلهي في القرآن الكريم إنما هو أصل الركوع والسجود وصرف وجودهما المتحقق بالسجدة شنو الواحدة، هذا اللي فرضه الله في الكتاب، لم يفرض الله سبحانه وتعالى شنو سجدتان، فرض أصل السجود وفرض أصل الركوع. إذا سلمنا أنه أكو آيات في القرآن تشير إلى ماذا؟ إلى السجود المقصود اللي هو جزء من الصلاة، والركوع المقصود اللي هو جزء من الصلاة، لكن ما فرض هو أصل السجود وأصل الركوع، وهذا يصدق على صرف الوجود، صرف وجود السجود هو الذي يصدق لأنه مما فرضه الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني انحفاظ الفرض الإلهي بزيادة سجدة واحدة، إذا زاد سجدة واحدة جاء بثلاث سجدات اللي هو مع الكلام مو سهوا، الفرض الإلهي ما متحقق في السجود، متحقق الفرض الإلهي يتحقق بصرف الوجود، صرف الوجود جاء به، جاء بصرف الوجود، وهذا يعني انحفاظ الفرض الإلهي بزيادة سجدة واحدة، لا دليل على دخالة السجدة الثانية في الفرض الإلهي، فيكون مقتضى إطلاق الأمر بالسجدة وشموله لمورد نقصان السجدة، يعني إذا جاء بسجدة واحدة تحقق ما هو الفرض من ناحية هذا الركن، هذا النقصان يتكلم عنه، أنا أتكلم في ماذا؟ في الزيادة، نقول هكذا أن المأمور به الفرض الإلهي هو عبارة عن أصل السجود، وأصل السجود يوجد بإيجاد صرف الوجود للسجود، وهذا قد جاء به، هذا قد جاء به، إذن هذا جاء بما هو الفرض الإلهي عندما يسجد ثلاث سجدات جاء بالسجود من ناحية هذا، وتحقق ما هو الفرض الإلهي من ناحية هذا الركن وانحفاظه في الصلاة، وحينئذ يثبت بالملازمة أن الخلل المذكور يعني في محل كلام اللي هو زيادة السجدة، مو هذا في محل كلام سهوا، أن الخلل المذكور ليس من ناحية فرض الله سبحانه وتعالى، هو ناحية فرض الله، لأن ما فرضه الله هو أصل السجود الذي يتحقق على ماذا؟ على صرف الوجود. وفي هذا ما خل به، أن الخلل يثبت بالملازمة أن الخلل المذكور ليس من ناحية فضل الله سبحانه وتعالى، بل يكون من ناحية شنو؟ السنة، فيدخل في عقد المستثنى منه. متى يدخل في عقد المستثنى؟ إذا لم يأتي بالسجود مطلقا، هنا يكون قد أخل بما فرضه الله سبحانه وتعالى، هذا يجب الإعادة ولو سهوا. لكن إذا جاء بالسجود ومسمى السجود وصرف السجود صرف الوجود، خليجه السجدة واحدة، هذا ليس إخلالا بما فرضه الله، وإنما هو إخلال بغير ما فرضه الله، سيكون إخلال بالسنة. إذا كان إخلال بالسنة حينئذ هذا يدخل في ماذا؟ في عقد المستثنى منه، فلا تجب الإعادة. وعليه فزيادة السجدة في الصلاة، سجدة واحدة في الصلاة في الركعة الواحدة سهوا لا يكون موجبا لبطلان الصلاة. فكما يمكن التمسك بالنصوص الخاصة لإثبات الصحة، يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات الصحة بهذا البيان الذي ذكر. هذا الرأي الثاني قد يشكل عليه بهذا الإشكال، لأن يقال بأن الخمسة المذكورة في عقد المستثنى بناء على ما تقدم يراد بها خصوص الصحيحة. موسى قلنا قبل قليل أن الخمسة المستثنات ماكو احتمال أن يراد بها الأعم من الصحيح والشنو والفاسد، وإنما المراد بها ماذا؟ الركوع الصحيح والسجود الصحيح، لا الأعم من الصحيح والفاسد. فالركوع والسجود الذي تحفظ بهم الصلاة وتصح مع الإتيان بها ولو أخل بما عداها سهوا، هما الركوع والسجود الصحيحان، لوضوح أن الصلاة لا تحفظ بالركوع والسجود الباطلين. ولذا قلنا أن الإخلال بواحد من الخمسة الموجب للبطلان يشمل الإخلال بشرائط الركن المعتبر فيه شرعا، حتى إذا لم تكن دخيلة في تحقق مفهومه، وإنما هي دخيلة في صحته فقط. مع ذلك الإخلال بها يعتبر إخلالا بالركن، وبالتالي موجب علما للإعادة وللبطلان. وحينئذ يقال في المقام أن عدم الزيادة معتبر في السجود ودخيل في صحته، هذا هم نقول بناء على ما تقدم من عموم المستثنى للزيادة والنقيصة، وأن المعتبر في ماذا؟ في الركن هو عدم الزيادة، وعدم الزيادة معتبر مو في صحة الصلاة، وإنما معتبر في شنو؟ في صحة الركن. أن عدم الزيادة معتبر في السجود في الركن ودخيل في صحته، فالإخلال به يكون إخلالا في عقد المستثنى وموجبا للبطلان، يكون داخلا مو إخلالا، فالإخلال به يكون إخلالا بالركن وداخلا في عقد المستثنى لا في عقد المستثنى منه. إذا تمت هذه المقدمات يقال بأن هذا ليس إخلالا بماذا؟ يكون إخلالا بالسجود، ويكون إخلالا بالسجود وبالتالي يكون موجبا للبطلان لا للصحة. وأما إذا كان إخلال السجدة بالنقيصة أو مطلب آخر جديد هذا، فإذا هذا القول الثاني يمكن الجواب عنه بهذا الجواب، لأنه احنا هاي المقدمات نسلمها وما نسلمها، إذا سلمناها لا ينتج هذه النتيجة. هذا يكون موجب لبطلان الصلاة إذا أخذنا بماذا؟ بسجدة واحدة فيها. لماذا؟ لأن الإخلال بسجدة واحدة يعني إخلال بما يعتبر في الركن، إخلال بما يعتبر في الركن، والإخلال بما يعتبر في صحة الركن هو إخلال بالركن، فكأنه جاء بالركن باطلا وفاسدا. ومثل هذا لا يكون من الأركان الذي تحفظ بها شنو؟ هذا تبقل للركن في الحقيقة والمركان، لأن الركن هو الركن الصحيح وهذا فاسد، بناء على أن عدم الزيادة شرطا في السجود وليس شرطا في ماذا؟ في صحة الصلاة. فإذا هذا الوجه الثاني الظاهر أنه ليس تاما والتام هو الوجه الأول، وهو أنه هذا الحديث يقتضي الحكم بالبطلان للصحة. لذا لا بد أن نتمسك بماذا؟ بالنصوص الخاصة. هذا كله في ماذا؟ في الإخلال بالسجدة من جهة الزيادة. وأما إذا أخل بالسجدة من جهة النقيصة يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.